أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر التاسع أو التنبيه التاسع معقود للتعرض لإشكال. يقال إن بعض علماء اليهود أورده على بعض علمائنا حيث كان في طريقه في ذلك الزمان إلى زيارة سيدنا الحسين عليه السلام، وكانوا يزورون مشيا ويمرون على بلدة الكفل، وكانت في ذاك الوقت تجمعا لليهود، وينقل نقول أخرى، قصص أخرى، أن المستشكل مثلا نصراني، وأن اللقاء ما كان بهذا الشكل. على كل حال لا يهم هذه الخصوصيات، المهم أصل الإشكال، ويمكن أن تكون الواقعة قد تعددت، يعني حصلت مرة مع هذا العالم في طريق الزيارة وأخرى مع غيري في موضع آخر وهكذا. أصل الإشكال على الإجمال وعلى لسان الكتابي أنكم تقولون بالاستصحاب، وأن ما كان يبنى على بقائه عند الشك فيه، هذا من جهة. من جهة أخرى تعترفون بسبق نبوة موسى أو نبوة عيسى عليهما السلام، تقولون بنبوتهما في زمان من الأزمنة، فلنا أن نقول إننا نشك في زوال نبوة نبينا بمجيء نبي جديد، يقصد نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. لا نجزم بنبوته، فغايته أن نشك. زالت نبوة نبينا بالفعل أم لا زال هو نبي هذا الزمان؟ لا زال هو نبي هذا الزمان، فنستصحب بقاء نبوة نبينا. طبعا العالم المسلم له أن يقول أنا لا أشك في نبوة النبي الجديد، بل أجزم بها وبارتفاع النبوة السابقة، لكن هذا ينفع لنفس العالم، كأن الكتابي يريد أن يصحح لنفسه على مبانينا إلزاما لنا جواز البقاء على الاعتقاد بنبوة نبيه من باب الاستصحاب الذي نقول به بعد الفراغ عن أننا كلنا متفقون على أن النبي السابق كان نبيا بلا إشكال. فإذا كنا نحن نقول بالاستصحاب فهو يلزمنا باستصحابنا، يقول إذا نحن نتمسك باستصحابكم للبقاء على نبوة نبينا. ثم إن المصنف قدم مقدمة بين فيها أقسام المستصحب، ما يراد استصحابه، ليحدد ما نحن فيه من استصحاب، أي مستصحب يكون فيه من أي قسم من هذه الأقسام، ويتبين بذلك أن ما نحن فيه من استصحاب لا يجري، لأنه في المقدمة يبين أقسام ويبين في القسم المناسب لما نحن فيه عدم الجريان. فبنفس بيان هذا في المقدمة يتضح عدم جريان الاستصحاب في محل الإشكال والكلام. حاصل المقدمة أن ما يراد استصحابه على أقسام، لأنه تارة من الموضوعات الخارجية مثل حياة زيد وإطلاق الماء وخمرية المائع، إذا ثبتت في وقت وشك في وقت لاحق في البقاء فتستصحب. أستصحب حياة زيد وأستصحب بقاء الماء على إطلاقه والماء على خمريته وأرتب الآثار وهكذا. وتارة أخرى يكون المستصحب من الموضوعات اللغوية، مثل أن اللفظ الذي له معنى حقيقي إذا كانت معه قرينة على الخلاف يكون ظاهرا في الخلاف بمقتضى القرينة، وإذا لم يكن قرينة فهو ظاهر بمقتضى الوضع في المعنى الحقيقي. فإذا شككنا في وجود القرينة وعدمها فالأصل عدمها، فيحمل على ظاهر الحقيقة. ومن هذا القبيل ما تقدم قريبا من أصالة عدم النقل التي موردها أن أحرز معنى اللفظ في زمان وأشك أنه كان كذلك قبله أو لا. القول إنه حدث هذا المعنى في زماننا ولم يكن من قبل معناه أنه كان غيره من قبل وحصل النقل، والأصل عدم النقل، استصحاب عدم النقل، أصالة عدم النقل وإن كانت مثبتة. أستصحب عدم النقل، إذن المعنى الموجود في زماننا هو الذي كان من قبل، هذا لازم عقلي، فيترتب عليه الأثر الشرعي وهو حمل كلام الشارع على هذا المعنى واستفادة الحكم الشرعي منه على هذا الأساس. هذا مثبت، لكن قلنا هذا يجري، هذا مما يجري فيه الأصل المثبت. وتارة ثالثة يكون المستصحب من الأحكام الشرعية العملية، والأحكام العملية على قسمين، أحكام أصولية وأحكام فرعية. نقصد من الأصولية هنا ما يرتبط بأصول الفقه لا بأصول الدين. فالحكم الأصولي مثل حجية شيء، ولو فرضنا مثلا أن الشهرة كانت حجة في زمان ثم شك بعد ذلك في بقاء حجيتها، في أول الإسلام في زمان الأئمة كانت حجة، ولو أن الشك في بقائها بعد ذلك من جهة الشك في أن تشريعها بمناط معين يفقد لاحقا فتزول أو لا فيبقى، على كل حال يمكن تصوير الشك، يمكن أن يجعلوا شيئا حجة بمناط معين، لا أقول إلى مدة محدودة حتى لا يرجع إلى النسخ واستصحاب عدم النسخ، لست أتكلم في النسخ، لكن يجعل بمناط معين، هذا المناط يكون موجودا إلى زمان ويرتفع في آخر فيرتفع الحجية، أو يشك في ارتفاعه وعدمه، أو يشك أصلا هذا الذي ارتفع هو كان المناط الذي على أساس شرع أو لا، فيشك في بقاء الحكم وارتفاعه. حكم الحجية الأصولي مرتبط بالأصول، المسألة الأصولية بالأدلة بالطريق والأمارة، فيستصحب الحجية. وأما الحكم الفرعي فواضح مثل الطهارة والحدث، تستصحب أحدهما عند الشك في بقائه، ومثل وجوب الصوم الذي كان ثابتا في النهار عند الشك في دخول الليل فأستصحب وجوبه، أو بالعكس عدم وجوب الصوم جواز الفطر الذي كان ثابتا في الليل عند الشك في طلوع الفاجر، أو وجوب الجمعة الذي كان في زمان الإمام عليه السلام ونحو ذلك. كل هذه الأقسام إلى هنا لا مانع فيها من جريان الاستصحاب إلا ما تقدم ذكره في الجملة من بعض الإشكالات أو الموانع ونحو ذلك في طي المباحث المتقدمة. على كل حال كل هذا لا كلام لنا فيه فعلا. وتارة رابعة يكون المستصحب من الأحكام الشرعية الاعتقادية، حكم شرعي مرتبط بمسألة اعتقادية كوجوب الاعتقاد بنبوة النبي. نبوة النبي أمر اعتقادي وله حكم شرعي بالوجوب، وجوب الاعتقاد. هنا يقول الاستصحاب في الأحكام الشرعية الاعتقادية لا يجري. لأن الاستصحاب إما مأخوذ من الأخبار وإما هو من باب الظن الذي جرى العقلاء على الحكم بمقتضاه، من باب أن ما ثبت سابقا يظن ببقائه ولو نوعا فيؤخذ عندهم بهذا الظن. أما إذا كان مأخوذا من الأخبار فلا يجري، لأن مؤدى الأخبار ليس إلا مجرد الحكم في ظرف الشك على طبق ما كان معمولا به على تقدير اليقين. ما الذي كان معمولا به على تقدير اليقين وفي ظرف اليقين وعند اليقين؟ هو نفسه يحكم به في ظرف الشك. مثلا إذا كانت نفقة الزوجة واجبة سابقا باليقين وشك الآن في بقاء وجوبها لسبب من الأسباب، فمفاد أخبار الاستصحاب تطبيقا في مثله هو لزوم الحكم الآن وفي ظرف الشك بمثل ما كان من الحكم في ظرف اليقين، فيحكم الآن بوجوب النفقة كما كان الحكم هو وجوبها عند اليقين بها سابقا. هذا المعنى لا يمكن تطبيقه في الأحكام الاعتقادية لخصوصية فيها، وهي أن وجوب الاعتقاد بها مشروط وفرع العلم بها. هذا طبعا مبني على مختار المصنف وجماعة في الاعتقاديات من أن تحقق الإيمان بالعقائد بالاعتقادات لا يتحقق، لا يتم إلا بالاعتقاد بها عن علم، ولا يكفي الاعتقاد بها عن ظن. طبعا مع الشك المتساوي الطرفين فضلا عن مثل الوهم لا معنى للاعتقاد. كيف يعني أعتقد وأنا شاك؟ الاعتقاد يعني طي النفس على الفكرة، عقد القلب عليها. إذا أنا شاك متردد فيها، احتماله عندي كاحتمال غيرها، لا يمكن طي القلب عليها. في الظن ممكن أطوي قلبي على هذه الجهة الراجحة، لكن على رأي المصنف الإيمان بالاعتقاديات لا يتحقق إلا إذا اعتقد بها عن علم. فإذا كان وجوب الاعتقاد بها مقيدا بالعلم، يعني يعلم بها أولا ثم يعتقد ويطوي قلبه على ما علم، فالمفروض الآن أنه قد زال العلم، لأنه محل الكلام في الاستصحاب هو حصول الشك، ولو أن الشك بمعناه العام الذي يشمل الظن. في الفروع كنا نقول مراد من الشك الاستصحابي ليس خصوص متساوي الطرفين، بل الأعم من متساوي الطرفين ومن الظن غير المعتبر، لأنه مع الظن المعتبر يكون حجة في الفروع. فالأعم من الشك المتساوي الطرفين ومن الظن غير المعتبر. هنا بناء على مذهب المصنف ما في ظن معتبر وظن غير معتبر في الاعتقاديات، كل الظن فيها غير معتبر لاعتبار العلمي فيها. فالمقصود من الشك ما هو الأعم من الظن، فليكن وليكن في مورد الاستصحاب ظن، أو حتى بنفس الاستصحاب يحصل ظن، لكن المفروض أن الظن لا يكفي. والمفروض أنه يعتبر في الاعتقاد بها العلم. وإذا كان يعتبر في الاعتقاد بها العلم، الآن قد زال العلم وحصل الشك ولو بمعناه ذاك الواسع، فكيف يعتقد الآن بالأمر الاعتقادي عن علم وهو شاك فيه؟ على أي شيء يطوي قلبه؟ مثلا كنت أعلم بنبوة عيسى عليه السلام فاعتقدت بها عن علم، أو كان هو ذاك النصراني يعلم بنبوة عيسى جزما. نبوة نبي إذا حصلت لا تزول ويبقى نبيا، لكن مقصود النبوة الفعلية بحيث يكون شريعته هي السارية والمعتبرة. كان يعلم بنبوة فعلية لعيسى عليه السلام ويعتقد بها عن علم. الآن لما ظهر من يدعي النبوة وأن معه شريعة جديدة، وأنه لم يعد عيسى نبيا فعليا ولم يعد شريعته هي السارية، حصل للنصراني الشك بحسب المدعى في نبوة عيسى الفعلية. فإذا كان الاعتقاد بالنبوة مقيدا بالعلم بها، فلا يمكن الآن أن يقال له بمقتضى الاستصحاب، أو يقول هو لنفسه ويبرر لنفسه بمقتضى الاستصحاب المأخوذ من الأخبار يجب الاعتقاد بنبوة عيسى، لأن قيد النبوة أو الاعتقاد بها هو العلم، أن تعتقد عن علم، وهذا القيد منتفٍ. وإذا زال القيد زال المقيد، لا يمكن المقيد بلا قيده، فكيف يجب الاعتقاد الآن؟ فالتكليف بالاعتقاد المقيد بالعلم مع كون الفرض حصول الشك وزوال العلم ممتنع فعلا. هذه خصوصية غير موجودة في الأحكام الفرعية. نفقة الزوجة يجب الحكم بها في السابق عند اليقين بها، لا مقيدا باليقين، لا موضوعية لليقين، بل اليقين طريق أحرزناها باليقين وجدانا ووصلت إلينا. النفقة الواجبة فحكمنا بها يقينا ووجدانا، هذا ليس من باب أن الحكم بها مقيد باليقين. اليقين هذا طريق محرز، والعبرة فقط بنفس الوجوب الواصل وصولا تاما من دون تقيد باليقين. فيمكن في اللاحق أن يقال له أحكم الآن أيضا بما كنت تحكم به سابقا، لم يكن مقيدا باليقين، حتى يقال لا يقين الآن بل شك، فقد انتفى موضوع الحكم، لأنه لم يحكم هناك بقيد اليقين، حكم هناك للإحراز الآتي من جهة اليقين الطريقي. الأصحاب الآن يقول أبقي هذا الحكم كما كان، ولو كان اليقين موضوعا لما أمكن ذلك الآن، إلا أن يدل دليل خاص تعبدي يقول ما كان اليقين فيه موضوعا نزلنا الاستصحاب أيضا منزلته فيه، لا بنفس دليل اعتبار الاستصحاب، لأنه بهذا الدليل قلنا مشكل، يجيء دليل غير دليل اعتبار الاستصحاب يقول عندي أنا الشارع يقوم مقام اليقين الموضوعي، هذا شيء آخر، لكن من حيث نفسه دليل الاستصحاب لا ينفع. وعلى كل حال يبقى الفرق أيضا أنه هذه مسألة اعتقادية ويعتبر فيها اليقين نفسه وليس ما يقوم مقامه ولا شيء يقوم مقامه. خصوصية الاعتقاد يجب أن تكون عالما، حتى الظن لم يكفي، فضلا عن أصل عملي لا يفيد الظن تريد أن تجعله قائما مقامه. على كل هذه خصوصية المسألة الاعتقادية. هذا إذا كان الاستصحاب مأخوذا من الأخبار، وأما إذا كان مأخوذا من باب الظن فأولا نقول سلمنا أن الظن يحصل من الاستصحاب فعلا بالأمر الاعتقادي، مثل نبوة عيسى أو موسى عليهما السلام، تقول كانتا سابقا فيظن ببقائهما، هذا الاستصحاب، سلمنا حصول الظن، لكن فلا يجدي لما عرف من أن المطلوب على رأي المصنف والجماعة هو الاعتقاد عن علم وعدم كفاية الظن، ولا علم فلا يمكن الاعتقاد بهما. ثانيا لا نسلم أصلا حصول الظن بالنبوة فعلا حتى يعتقد بها عن ظن، لو قلنا بكفاية الظن في الاعتقاديات، وذلك لأن الظن لو كفى في الاعتقاد فالذي يكفي منه هو الظن الشخصي الفعلي، والاستصحاب المأخوذ من الظن ببناء العقلاء على أن ما كان يبقى هو ظن نوعي لا يلازم حصول الظن الفعلي الشخصي في الموارد، بل نجزم بحسب العادة أنه لا يحصل الظن الفعلي في موارد الاستصحاب وإن كان مأخوذا من باب الظن، لأن موارد الاستصحاب موارد الشك، وإذا كان المورد مورد شك فهناك تغير، والتغير مورث لشك متساوي الطرفين لا لظن. توضيح ذلك أن اليقين الحاصل بالمستصحب سابقا، يقين السابق كيقين الكتابي بنبوة النبي السابق، هذا إما ناشئ عن دليل العقل أو عن النقل، وعلى التقديرين فإن الشك ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في الأمر الاعتقادي الذي هو الموضوع للحكم بوجوب الاعتقاد. وعلى التقديرين يحصل هكذا، فالعقل لا يحكم بنبوة نبي إلا بعد إحراز جميع ما له الدخل في نبوته وجودا، وعدم جميع ما له الدخل في نبوته عدما. فالشك في بقاء نبوته ناشئ مثلا عن عدم شيء يحتمل دخالة وجوده، مثل عدم وصي له في هذا الزمان، مع احتمالنا أن نبوته الفعلية دخيل فيها وجود وصي له في كل زمان إلى أن يأتي نبي جديد. أو هذا الشك في نبوته ناشئ عن وجود شيء يحتمل دخالة عدمه، أو في الأول قلنا ناشئ عن عدم شيء يحتمل دخالة وجوده، أو عن احتمال عدم شيء معلوم دخالة وجوده. هنا في الثاني نقول ناشئ عن وجود شيء يحتمل دخالة عدمه، أو احتمال وجود شيء معلوم دخالة عدمه. على كل، لابد من تغير في شيء معلوم أو محتمل الدخالة أورث الشك. في هذا الثاني يعني الشك الناشئ من وجود شيء يحتمل دخالة عدم، أو احتمال وجود شيء معلومة دخالة عدمه. أضرب لك المثال بمثل وجود من يدعي النبوة الجديدة، فإنه بلا إشكال يعتبر في نبوة النبي السابق الفعلية ليكون نبيا فعليا أن لا يجيء نبي جديد. أما إذا جاء نبي جديد فقد نسخت نبوة ذاك النبي على مستوى الفعلية. قلت هذا احفظه دائما، ما من نبي بلغ مقام النبوة تزول عنه نبوته، يبقى نبيا إلى القيامة وبعد القيامة، ينزل منازل الأنبياء. لكن النبوة تارة تكون فعلية ويكون معمولا بشريعته أو بالشريعة التي تتبناها نبوته، لأن بعض الأنبياء لم يأتوا بشريعة جديدة بل بقوا على شريعة من قبلهم، فإما شريعته وإما شريعة من قبله التي يبقى عليها، وإما أن لا تكون النبوة فعلية فليس هو المتبع فعلا ولا شريعته أو ما يتبناه من شريعة من قبله، بل شريعة النبي الفعلي. فإذا جاء نبي جديد كان هو النبي الفعلي وكانت شريعته المتبعة، فتزول فعلية نبوة النبي السابق. وإذا احتملنا مجيء نبي جديد، كما لو ظهر شخص يدعي النبوة، يحصل لنا الشك في بقاء فعلية النبوة السابقة. كل ذلك المحتمل دخالته وجودا أو عدما هو دخيل في موضوع حكم العقل، لأن العقل لا يحكم حتى يحرز وجود ما يعلم دخالته وما يحتمل دخالته، ويحرز عدم ما يعلم اعتبار عدمه ويحتمل اعتبار عدمه، كما بينا في كلام سابق. فعندما يشك بنحو من أنحاء الشك المتقدمة شيء من هذه المعتبر وجودها أو عدمها في موضوع حكم العقل، وهي معلومات احتمال الوجود والعدم ومحتملات معلومات اعتبار الوجود والعدم ومحتملات اعتبار الوجود والعدم. هذه الأربعة أي واحد منها لا يحرز يقع الشك في موضوع حكم العقل وينتفي معه حكم العقل، لا يحكم. ليس العقل ممن يتردد في موارد حكمه ويقول لا أدري هذا الشيء يحتمل دخالته ولا أجزم أنه دخيل أو لا، هو الآن غير موجود، إذا كان دخيلا فالموضوع غير متحقق، إذا ما كان دخيلا فالموضوع متحقق، فأنا شاك. لا يشك العقل ولا يتردد فيما هو حاكم فيه، بل إذا أحرز حكم، وإذا لم يحرز الموضوع بجميع ما يعتبر فيه أو يحتمل اعتباره فيه وجودا أو عدما يجزم بعدم الحكم، ينفيه، لا يحكم. هذا من جهة العقل فلا يحكم. فإذا الآن شك لا يحكم، يجب الاعتقاد بنبوة النبي السابق. يبقى الاستصحابه محل كلامنا، فنقول أما استصحابه فلا يجري لأنه لا يرث الظن بالبقاء، ببقاء الموضوع الذي نريد أن نرتب عليه حكم وجوب الاعتقاد. الموضوع ما هو؟ نبوة النبي السابق يجب الاعتقاد بها. نريد بالاستصحاب أن نثبت بقاء الحكم، الظن بالحكم. الظن بالحكم لابد فيه من الظن بموضوع، إذا ما ظننت ببقاء موضوعه ما أظن ببقاء الحكم، ولا يحصل لنا هنا ظن بالموضوع من هذا الاستصحاب. لا يحرز بقاء الموضوع ظنا من هذا الاستصحاب، وذلك لأنه حصل تغير. جاء شخص يدعي النبوة، أنا لا أدري الآن، لعله صادق ولعله ليس بصادق، احتمالان سواء، ومع احتمالهما على السواء، وإذا كان صادقا زالت النبوة، إذا كان غير صادق بقيت النبوة. فإذا كان احتمال صدقه وعدمه سواء فزوال النبوة وبقائها سواء، لا يرجح أحدهما على الآخر. وحتى لو جرى الاستصحاب فغايته كما قلنا أنه من باب الظن النوعي ولا يلزمه ظن شخصي، وبهذا البيان الذي بينا لا يحصل ظن شخصي فلا ينتفع به. هذا إذا كان من جهة العقل. وكذلك يقال إذا كان ثبوته السابق بدليل النقل، كنقل نبي قبل هذا النبي الذي يعتقد الكتاب مثلا بنبوته، نقل من قبله أنه يأتيكم من بعد نبي آخر اسمه كذا صفته كذا، فيثبت بالنقل نبوة فلان بالأوصاف والخصوصيات الخاصة، مثل كونه صاحب معجزات كذا وملكات كذا، لكل النبي معجزاته وملكاته مثلا، وذا الأوصياء الذين يحفظون شريعته من بعده الذي لم يخرج، وما دام لم يخرج بعده نبي آخر ينسخ نبوته ويزيل شريعته. فإذا شك في بقاء نبوته فذلك لتغير في بعض هذه الخصوصيات، مثل أن لا ندري في هذا الزمان له وصي أو لا، ونحتمل أن وجود الوصي في كل زمان من شروط النبوة الفعلية، أو مثل أن يخرج بعده في زماننا مثلا من يدعي النبوة ويحتمل نبوته، ولو كان نبيا لبطلت فعلية نبوة السابق. مثل هذا التغير معه لا يظن ببقاء الموضوع، موضوع وجوب الاعتقاد كما قلت بنبوة فلان، هو شخص فلان حسب النقل ذو الخصوصيات الخاصة، ومنها قيد ما دام لم يخرج بعده فلان الذي سمي مثلا بنقل، أو نبي آخر يثبت نبوة، يدعي نبوة، يثبت نبوة على خلاف هذه ناسخة. مثل هذا التغير لا يظن معه ببقاء هذا الموضوع، لأنه قلنا يجيء من جهة هذا التغير احتمالان متساويان في العادة، ومعه لا يكون ظن بالموضوع. والاستصحاب غايته أنه كما قلنا من باب الظن النوعي، وليس دائما يفيد الظن بالفعل. وقد عرفت أن الظن لو قلنا بكفايته، والكلام الآن على هذا التقدير في الجواب الثاني، قلنا لا نسلم حصول الظن حتى يعتقد بمثل النبوة عن ظن لو قلنا بكفاية الظن، فالكلام في الجواب الثاني حتى لو قلنا بكفاية الظن، فالذي قلنا بكفايته لو قلنا بالكفاية هو الشخصي. والحاصل فعلا شك متساوي الطرفين، وإذا جرى الاستصحاب فغايته أنه ظن النوعي، نقول ما كان يبقى نوعان وليس بالضرورة أن يظن فعلا فلا ينفع. هذا لو قلنا بكفايته، وإلا لنا من الأول أن نقول أصلا لا يكفي، كل ذلك لا يكفي، والاستصحاب لا يؤمن ما يكفي وهو العلم. وهذا كان جوابنا الأول، لو سلمنا حصول الظن منه بالفعل فلا يجدي لأن المطلوب العلم، لكن لو تنزلنا وقلنا يكفي فالكافي هو الشخصي، وما من ظن شخصي هنا نشك، والاستصحاب لا يؤمن بالضرورة ظنا شخصيا. هذا لو شك في وجوب الاعتقاد بالأمر الاعتقادي مثل النبوة من جهة ما ذكرنا من حصول التغير في بعض الخصوصيات الدخيلة في الموضوع وجودا أو عدما، فقد عرفت أنه لا يحصل الظن بالبقاء كما هو جوابنا الثاني، وعلى تقديره فهو غير كاف لاعتبار العلم، فلا ينفع الاستصحاب المأخوذ من الظن. وأما لو شك في بقاء وجوب الاعتقاد بالأمر الاعتقادي من جهة احتمال نسخه، كالشك في بقاء وجوب الاعتقاد بنبوة النبي السابق من جهة احتمال نسخ هذا الحكم، فالشك في النسخ على نحوين، لأنه تارة يشك في نسخ هذا الحكم وحده في ظل بقاء أصل الشريعة السابقة، وأخرى يشك في نسخه في ضمن نسخ كل الشريعة السابقة. ففي الأول يجري الاستصحاب من باب الظن دون الثاني. لماذا؟ لأن نسخ حكم واحد من الشريعة مع بقاء أصل الشريعة، يعني نسخ حكم الشريعة في ظلها نادر، النسخ نادر قليل، والغالب هو بقاء أحكام الشريعة إلى آخرها، إلى أن تنسخ كلها بشريعة ونبوة جديدتين. فإذا كان الغالب هو بقاء أحكام الشريعة وعدم النسخ، فيمكن الظن ببقاء الحكم المشكوك نسخه وبعدم نسخه، فيفيد الاستصحاب الظني يعني المأخوذ من باب الظن الظن ببقاء الحكم، فيجري هذا الاستصحاب. خصوصا إذا كان الحكم ليس حكما فرعيا بل حكما أصليا، بل خصوص مثل هذا وجوب الاعتقاد بنبوة النبي السابق، لأنه نسخ نبوة نبي ونسخ وجوب الاعتقاد بها مع بقاء أصل شريعته واضح الندرة، لأنه في العادة تنسخ نبوة نبي ووجوب الاعتقاد بها عند نسخ شريعته كلها ومجيء نبي جديد. فالظن ببقاء هذا الحكم وعدم نسخه لعله أوضح حصوله من الظن ببقاء أي حكم آخر من أحكام الشريعة السابقة وعدم نسخه في ظل بقاء الشريعة. إذن في الأول وهو ما لو كان الشك في نسخه وحده مع بقاء أصل الشريعة يجري الاستصحاب لحصول الظن ببقائه، يفيد الظن فعلا بالبقاء فيكون مفيدا. بناء على كفاية الظن. وأما لو كان الشك في نسخ الحكم الواحد من جهة احتمال نسخه في ضمن نسخ الشريعة السابقة كلها، فهذا لا يجي فيه الاستصحاب الظني ولا يحصل فيه منه الظن بالبقاء لشيوع وكثرة ما تنسخ الشرائع السابقة وما في ضمنها من الحكم الواحد، نسخ الشرائع وما فيها من أحكام كلها إلا قليلة، هذا أمر شايع، الشرائع تنسخ والأنبياء كثيرون وبعضهم تنسخ نبوته نبوة بعض وشريعته شريعة سابق عليه، فالاستصحاب هنا لا يورث الظن بالبقاء وعدم النسخ بل من جهة كثرة نسخ الشرائع وشيوعه يحصل التردد والشك في النسخ وعدمه، ولا يورث الاستصحاب ظنا فعليا فلا ينفع في تأمين الظن لو قلنا بكفاية الظن. ومما ذكرنا ظهر أنه لا يجري استصحاب أصل الشريعة السابقة ككل، لو فرض أن الكتابي ادعى استصحاب الشريعة السابقة يقول شريعات السابقة كانت ثابتة الآن نشك في ارتفاعها فنستصحبها، نقول هذا لا يجري، وذلك بناء والكلام لا زال على الظن، بناء على كون الاستصحاب من باب الظن قد عرفت أنه لا يحصل من استصحاب الظن ببقاء الشريعة ككل لشيوع نسخ الشرائع، مع أنه لو سلم حصول الظن منه فلا دليل على حجية هذا الظن حينئذ لعدم مساعدة العقل عليه سواء فرض الانفتاح أو الانسداد. أما مع الانفتاح وإمكان تحصيل العلم فلأنه يتعين عقلا تحصيل العلم بنسخ الشريعة وبقائها، العقل هكذا يقول ولا يقول بنسخ حتى يعلم. وأما مع الانسداد فلعدم ملزم بالتنزل إلى الظن، افرض العلم غير ممكن التحصيل لكن لماذا أتنزل إلى الظن؟ فإنه من حيث الاعتقاد يمكن عقد القلب على الواقع كما هو إجمالا وإن لم يعرفه تفصيلا، يقول أنا أعتقد بما هو الواقع من بقاء هذه أو عدم بقائها. ومن حيث العمل يمكن الاحتياط بالجمع عملا بين تكاليف الشريعتين السابقة المحتملة المنسوخية واللاحقة المحتملة الناسخية. طبعا في الموارد التي يمكن فيها الاحتياط، يعني غير موارد دوران بين المحذورين، مثل أن يكون مورد في الشريعة في إحدى الشريعتين حكمه الوجوب وفي الأخرى حكمه التحريم، هذا لا يمكن فيه الاحتياط. كما لو كان في ظل الشريعة الواحدة تردد حكمه بين الوجوب والتحريم، في غير ذلك نحتاط، إلا إذا كانت التكاليف من الكثرة بحيث يتعسر أو يتعذر الاحتياط، حينئذ كأنه يتم دليل الانسداد، لا مجال للعلم، وهنا شريعتان وأحكام مطلوبة فعلا إما من هذه أو من تلك يجب العمل بها، ولا طريق إليها من الاحتياط، فيتنزل إلى الظن، يعني تبعيضا يحتاط بما لا يستلزم العسر، وفي الباقي يتنزل إلى الظن. إذن هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي، لا يساعد عليه دليل العقل لا في الانفتاح ولا في الانسداد. وأما الدليل النقلي على الاستصحاب فهو لا يجدي، لأن الدليل النقلي إما مأخوذ من الشريعة السابقة وإما مأخوذ من اللاحقة، وكلتاهما بحسب الفرض محل شك للكتابي ولم تثبتا، يعني هو الآن لا يدري الشريعة السابقة لا زال معمولا بها أو أصبحت المعمول بها هي الشريعة الجديدة، هكذا المفروض، فليس له أن يأخذ بالدليل الوارد في هذه أو في تلك. هنا يمكن القول نعم إذا فرض وجود دليل نقلي يدل على الاستصحاب في الشريعتين جميعا، مثل أن يكون ورد في كل منهما الأخبار التي تقول لا تنقض اليقين بالشك، فيجوز الأخذ به حينئذ لكون هذه الأخبار يقينية الاعتبار، إما لاعتبار الشريعة السابقة علينا وإما لاعتبار الشريعة اللاحقة، وهذا ظاهر بحسب الظاهر. لكن المصنف لعله أهمل الإشارة إليه من جهة أنه ليس لنا نقل يدل على الاستصحاب وارد في الشريعتين، فلاحظ وتأمل، فظهر لك من ذلك كله أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب في مناظرته لبعض فضلاء السادة وعلمائهم باستصحاب، من تمسكه باستصحاب شرعه ونبوة نبيه بزعم الشك في بقائها من جهة خروج من يدعي النبوة، هذا التمسك بالاستصحاب هو مما لا وجه له وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.